أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في تفسير المنسوب إلى المحقق القمي، وذكرنا أن هذا التفسير ينحل إلى دعوتين، الأولى أن ظاهر الكلام حجة للمقصود بالإقام وليس حجة لغير المقصود بالإقام. الدعوة الثانية أن ظواهر القرآن والأخبار المقصود بالإقام بها أمور موجودون في زمن الكتاب، فليست حجة للغائبين عن زمن الكتاب. وذكرنا وجه هذا الدعوة الثانية، وفعلنا الكلام في وجه وما هو الدليل على الدعوة الأولى، وهي اعتبار زوال الكلام المقصودين بالإفهام. توضيح هذه الدعوة، توضيح الدليل عليها يتوقف على مقدمة مشتملة على أمور. الأمر الأول من هذه المقدمة أن اعتبار ظاهر الكلام يكون من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي. ومعنى الظن النوعي ما يحصل الظن من ظاهر الكلام لنوع المخاطبين، وإن لم يحصل الظن من الظاهر للبعث، فإذا حصل الظن لنوع الناس يسمى هذا الظن ظنا نوعيا، وظاهر الكلام باعتبار حصول هذا الظن يكون حجة. وهذا المناط مختص بالمقصود بالإفهام من الكلام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من المقدمة أن المتكلم بالكلام عليه أن يلقي كلامه على نحو يأتي بما هو مراد من الكلام، بمعنى يفهم المخاطب ما هو مراد المتكلم من الكلام، فعليه على المتكلم أن يذكر في كلامه كل ما له دخل في فهم مراده من الكلام. هذه المقدمة. هذا الأمر الثاني لا مقدمة. وهذا الأمر أيضا مختص بمن قصد إفهامه، يجب على المتكلم أن يلقي كلامه الإفاضة إلى المقصود بالإفاضة كذلك، ولا يجب على المتكلم أن يلقي كلامه كذلك بالنسبة إلى غير المقصود بالإفاضة. إذ ربما كان مراده من الكلام من الأسرار بينه وبين المقصود بالإفاضة. يريد المتكلم أن لا يفهم ما يفيد كلامه غير المقصود بالإفاضة، فهذا الأمر الثاني أيضا مختص بالمقصود بالإفاضة. الأمر الثالث من باب المقدمة، أن منشأ وقوع المخاطب الصامع على خلاف مراد المتكلم، على خلاف ما أراده، وبعبارة أخرى على خلاف ظاهر الكلام، المنشأ لا يتجاوز الأمور، السبب الأول غفلة المتكلم، متكلم أراد ما هو خلاف ظاهر كلامه وعليه أن يمسك قرينة على إرادة خلاف الظاهر من كلامه، ولكن غفل حال التكلم بهذا الكلام، لم ينسب قرينا على ما هو مراده من خلاف ظاهر كلامه، فيقع صالح على خلاف مراده. هذا هو السبب الاول. السبب الثاني غفلة السامع، غفلة المخاطب عن القرينة، المتكلم نسب القرينة على إرادة خلاف ظاهر كلامه، إلا أن السامع والمخاطب غفل عن القرينة فأخذ بظاهر كلامه مع أن المقصود من الكلام خلاف الظاهري. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث عدم وصول القرينة إلى المخاطب، المتكلم نسب القرينة على إرادة خلاف ظاهر الكلام، إلا أن هذه القرينة لم تصل إلى المخاطب. هذا هو الأمر الثالث، السبب الثالث. فعدم وقوع المخاطب على خلاف مقصود المتكلم إنما هو إذا انسد بعض هذه الاحتمالات الثلاثة، طبعا لم يقع مخاطب على خلاف ما هو أراد المتكلم، فيقال في المقام أن بعض الاحتمال الأول السبب الأول والسبب الثاني منسف بأسل عقلائي، والأسل العقلائي هو عبارة عن كسالة عدم الغفلة. الإنسان في مقام العمل، في مقام الكلام، بفتحه لا يكون باطلا. فتح الإنسان يقتضي أن يكون منتقدا إلى ما يعمل، لا يكون غافلا عما يعمل، بالترك منتقد. فإذا شك الغفل على عن نفس القرينة بالنسبة إلى المتكلم، أو غفلة المخاطب عن القرينة، إذا شك تجدي إصابة عدم الغفل. يجري هذا الأصل العقلاء فيمتد بعض الغفلة عن المتكلم، ويمتد بعض الغفلة عن المخاطب، فليس هنا غفلة لا من المتكلم ولا من المخاطب. وأما السبب الثالث وهو عدم وصول القرينة إلى ما يعمل بكلام المتكلم، وليس هنا أصل يمتد باب هذا الاحتمال بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، ولكن ينسب بعض هذا الاحتمال بالنسبة إلى المقصود بالإفراد بمقتضى الأمر الثاني الذي ذكرنا في المقدمة، وهو على المتكلم أن يلقي كلامه على نحو يأتي بما هو مراده، فلا بد من إشاره القرينة إلى المخاطب، إلى المقصود بالإفراد، كي يفهم المقصود من يكون مقصود بالإفراد ما هو مراده بالإفراد، فينسد بعض هذا الاحتمال، أي بعض عدم وصول القرينة بالإضافة إلى من يكون مقصودا بالإفهام، ولا يرتد بالإضافة إلى غير المقصود بالإفهام. إذ ذكرنا في المقدمة أنه لا يجب على المتكلم أن يلقي كلامه بحيث يفي بمراده حتى بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فهذا الباب مفتوح بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فنستنتج أنه لا يحصل الذنب النوعي من كلام المتكلم لغير المقصود بالإفهام لكون هذا الباب مفتوح، ويحصل الذنب النوعي من كلام المتكلم بالنسبة إلى المقصود بالإفهام من الكلام. فالنتيجة هذه المقدمة، بعد هذه المقدمة نستنتج أن ظاهر الكلام حجة فقط لمن كان مقصودا بالإفهام، ولا يكون حجة لمن لم يكن مقصودا بالإفهام. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح تفسير المحقق الخلدي قد السر، فنظرا إلى هذا يقول المحقق الخلدي أن ظاهر الكلام اعتباره مختص بمن قتل بالإفهام، ولا يكون معتبرا لمن لم يكن مقصودا بالإفهام. هذا تمام الكلام في توضيح هذا التفسير المنسوب إلى المحقق الخلدي الكلام في الرد في هذا التفصيل في الرد كلا الدعويين الحمد لله.